الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مهارات الاتصال. الإعداد الأستاذ عصام الرعدي، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الدارسين والدارسات، نرحب بكم إلى الحلقة الإذاعية الأولى في مقرر مهارات الاتصال، والتي ستكون بعنوان مدخل إلى الاتصال الإنساني والتواصل مع الذات. وقبل أن أبدأ بموضوع الحلقة، أطرح عليكم السؤال الآتي: عرف الاتصال، وما هي عناصره وأنواعه ونماذجه وخصائصه؟ أعزائي الدارسين والدارسات، يحتوي موضوع الحلقة على المحاور الآتية: تعريف الاتصال وطبيعته، عناصر الاتصال ومكوناته، أنواع الاتصال، نماذج الاتصال، خصائص الاتصال، بعض المفاهيم الخاطئة عن الاتصال، كفاءة الاتصال، الإدراك الذهني وعلاقته بالاتصال، مفهوم الذات وعلاقته بالاتصال. والآن إلى محاور موضوع حلقة اليوم. المحور الأول: تعريف الاتصال وطبيعته. يعتبر الاتصال من أكثر الأنشطة التي يقوم بها الإنسان في حياته، فهو يحدث لكل فرد منا منذ ولادته وحتى آخر حياته، ومن خلاله تحدث التفاعلات بين الأفراد، تلك التفاعلات التي ينتج عنها نقل الأفكار وتبادل المعلومات وتلبية الحاجات. ويمكن تعريف الاتصال بأنه عملية إنشاء المعاني ومشاركة الآخرين فيها من خلال استخدام الرموز، والرمز قد يكون كلمة أو إشارة أو أي رمز يحمل معنى. والاتصال لا يقتصر على اللغة المنطوقة أو المكتوبة فحسب، ولكنه يشمل كذلك لغة الجسد وأسلوب الشخص وطريقته في تعبيره للآخرين. إن تبادل المعلومات ولغة الجسد وإبداء المشاعر يجعل البشر عند اتصالهم ينخرطون في جملة من الأنشطة. فما هي هذه الأنشطة؟ 1- نشاط المخ، حيث يتعين على المتحدث أو المعبر عن نفسه أن يفكر فيما يريد أن يوصله للآخرين، كما أن عليه أن يتذكر ماذا قال له الشخص الآخر أو عبر له عنه. نشاط نفسي، يتعين على كل متصل أن يفهم معاني الكلمات أو الإيماءات، وعليه أن يفهم نفسه ونفسيات الآخرين. 3- نشاط اجتماعي، حيث إن مجرد تبادل المعلومات يحدث في بيئة اجتماعية. 4- نشاط ثقافي، لأن هناك لغة تستعمل في تبادل المعلومات، واللغة عنصر مهم من عناصر الثقافة، وتبدأ عملية الاتصال حينما يقرر شخص ما أن يستخدم رمزا تعبيريا، كلمة أو إيماءة أو إشارة أو أي رمز يحمل معنى لإيصال معان معينة إلى شخص أو أشخاص آخرين. ولكن متى تكتمل عملية الاتصال؟ تكتمل عملية الاتصال عندما تتوافق تلك المعاني التي أراد إيصالها من قام بالاتصال الذي هو منشئ الرسالة إلى حد ما مع مستقبل الرسالة. المحور الثاني: عناصر الاتصال ومكوناته. كل عملية اتصال مهما كانت فريدة لا بد أن تشتمل على مجموعة من العناصر. ما هي هذه العناصر؟ المرسل أو القائم بالاتصال، الرسالة، التشويش على الرسالة، وسيلة الاتصال، المستقبل أو الطرف الآخر في الاتصال، رجع الصدى أو التغذية الراجعة، بيئة الاتصال أو السياق الذي يتم فيه الاتصال. وفيما يلي شرح لكل عنصر من هذه العناصر. ألف: واحد، المتصل أو القائم بالاتصال الذي هو المرسل، هو صانع الرسالة أو منشئها، ويقوم بأربع مهام في العملية الاتصالية الواحدة. ألف: يحدد المعنى المراد إرساله للطرف الآخر، يضع هذا المعنى في رموز كلامية أو غير كلامية، يرسل الرسالة، يتفاعل مع تجاوب المستقبل للرسالة. وبطبيعة الحال فإن القائمين بالاتصال يوظفون مهاراتهم الاتصالية ومعرفتهم ومواقفهم وخلفياتهم الاجتماعية والثقافية لصياغة رسائلهم بطرق تميزهم عن غيرهم، ولهذا تختلف قدرات كل متصل في استخدام الرموز سواء كانت كلامية أو غير كلامية عن المتصلين الآخرين. اثنان، الرسالة هي المعنى الذي كونه المرسل، وتتكون من مجموعة من الكلمات والقواعد اللغوية والأفكار والشكل الظاهر للمتصل وحركات الجسم والصوت وجوانب الشخصية التي تظهر للطرف الآخر، كما أنها تشمل الانطباع الذي يعطيه الإنسان عن نفسه بأسلوبه في التعبير، فهو إما أن يكون واثق أو خائف أو متردد. وتشكل الرسالة في مجملها دافعا يرسل للطرف الآخر ليستثير عنده استجابة معينة بناء على طبيعة الرسالة وكيفية استقبالها. وبالمناسبة فإن كل رسالة فريدة ومستقلة بذاتها، فالرسالة الواحدة إذا ما أعيد إرسالها مرة أخرى أو مرات فإنها ستتغير في كل مرة، لأنه لا يمكن لأي رسالة أن يعاد إرسالها واستقبالها بطريقة متطابقة تمام التطابق. ثلاثة، التشويش على الرسالة. ماذا نعني بالتشويش على الرسالة؟ هو العنصر الذي يدخل على العملية الاتصالية فيغير من المعنى المراد إيصاله بدرجات متفاوتة. ولكن هل هناك أقسام لهذا التشويش؟ نعم، يمكننا أن نقسم التشويش إلى خمسة أقسام. ألف، التشويش المادي، وهو التشويش الخارجي كأصوات أبواق السيارات أو صوت المذياع المرتفع أو الرائحة غير المريحة أو الأمور الملتفتة للنظر في المتحدث كتعثر كلماته أو سرعة حديثه أو ملابسه، أو هو التشويش الذي يمكننا أن ندركه بأحد الحواس الخمس. ب، التشويش النفسي، وهو التشويش الداخلي في عقل الإنسان، فالأفكار التي تدور في رأس المتحدث تؤثر في المعنى المتبادل في العملية الاتصالية. وعلى سبيل المثال، الأفكار المسبقة التي نكونها عن الآخرين قبل أن نلتقي بهم قد تكون عائقا أمام تقبلنا لهم. جيم، التشويش الدلالي، وهو اختلاف معنى الكلمات من شخص إلى آخر. على سبيل المثال، كلمة عين قد تعني عين الماء أو عين الإنسان أو عين الحقيقة أو عين الشمس أو عين الحسود وهكذا. فقد يقصد المرسل معنى من الكلمة ويفهمها الطرف الآخر بمعنى مختلف، فيحدث التشويش الدلالي. دال التشويش التكنولوجي، ويتمثل في تشويش شبكة الجوال أو محطة الراديو، أي كل ما يختص بالتكنولوجيا. ها التشويش العضوي، يتمثل في ثقل السمع أو عدم وضوح الرؤية وإلى آخره. ومن خلال ما تقدم يتبين أن التشويش هو كل ما يشوش أو يشوه وضوح الرسالة ودقتها ومعناها وفهمها وتذكرها. 4. وسيلة الاتصال أو القناة الحاملة للرسالة، هي القناة التي تمر من خلالها الرسالة بين المرسل والمستقبل، مثل موجات الضوء والصوت التي تمكننا من رؤية الآخرين وسماعهم، وكذلك الكتب والصحف وغيرها. 5. المستقبل أو الطرف الآخر في الاتصال، المستقبل هو الشخص الذي يقوم بتحليل الرسائل وتفسيرها وترجمتها إلى معان معينة، وقد يكون المستقبل فردا أو جماعة أو حتى منظومة كبرى، والمستقبل قد يتحول إلى مرسل ومستقبل في آن واحد. ذلك أن مهمة المستقبل تتلخص في 3 مهام: استقبال الرسالة، فك رموزها وتحويلها إلى معاني، الاستجابة. 6. رجع الصدى أو التغذية الراجعة، ماذا نقصد برجع الصدى؟ رجع الصدى هو عنصر مهم من عناصر الاتصال، ويتمثل في الاستجابة التي يرسلها المستقبل إلى المصدر، وتتأكد أهمية رجع الصدى في إفادة المرسل عما إذا كانت الرسالة قد وصلت وفهمت كما أرادها هو، ولإعطاء المعاني الصحيحة بدقة، فإن على المرسل أن يصحح سوء الفهم لدى المستقبل وأن يعيد إرسال ما لم يصل من الرسائل إليه. وكلما زادت الاستجابات، أي رجع الصدى أو التغذية الراجعة، كان ذلك أدعى لتعزيز المعلومات في الرسالة. 7. بيئة الاتصال أو السياق الذي يتم فيه الاتصال، تعني الجو العام المتمثل في المحيط النفسي والمادي الذي يحدث فيه الاتصال. ولا شك في أن بيئة الاتصال تؤثر على طبيعة الاتصال ومدى جودته، فمثلا يحتاج إلقاء درس علمي إلى بيئة هادئة مناسبة وليس إلى بيئة صاخبة مزعجة. ويمكن أن نقسم بيئة الاتصال إلى قسمين: ألف مظاهر مادية وتشتمل على خصائص المكان مثل سعته وألوانه وترتيبه ودرجة الحرارة فيه. ب مظاهر معنوية وتشتمل على المواقف والمشاعر والتصورات والعلاقات بين المتصلين. المحور الثالث: أنواع الاتصال. كم هي أنواع الاتصال؟ هناك 4 أنواع من الاتصال. 1. الاتصال الذاتي، ويحدث هذا النوع من الاتصال لكل منا حينما نتحدث مع أنفسنا، أو نستعيد المعلومات، أو نخزن معلومات جديدة، أو نحل مشكلة ذهنيا. وبما أن الاتصال يتركز في داخل الإنسان وحده، فإنه هو المرسل والمستقبل في نفس الوقت، وتتكون الرسالة من الأفكار والمشاعر والأحاسيس. كما أن وسيلة الاتصال هي الجهاز العصبي الذي ينقل الرسائل إلى المخ، والذي يترجم الأفكار والمشاعر ويفسرها، وهو نفسه أي المخ يصدر رجع الصدى عندما يقلب المرء الأفكار أو يقلب المرء الأفكار والمشاعر، فيقبل بعضها ويرفض البعض الآخر. 2. الاتصال الشخصي، ويحدث حينما يتصل 2 أو أكثر مع بعضهم البعض، عادة في جو غير رسمي لتبادل المعلومات أو لحل المشكلات أو لبدء علاقات جديدة. ويشمل الاتصال الشخصي نوعين رئيسين، هما الاتصال الثنائي، ويشمل عادة المحادثة بين شخصين. هذه المحادثة قد تكون غير رسمية كما هو الحال بين الأصدقاء أو الزوجين، وقد تكون محادثة رسمية كما هو الحال بين الرئيس والمرؤوس أو في المقابلات الشخصية. ب. الاتصال في مجموعات صغيرة يتراوح العدد فيها بين 5 إلى 7 أفراد، تتحقق لكل فرد منهم الاتصال والتفاعل مع بقية الأفراد لتبادل المعلومات واتخاذ القرارات وحل المشكلات. 3. الاتصال العام. في الاتصال العام تنتقل الرسالة من شخص واحد متحدث إلى عدد من الأفراد الذين يستمعون، وهو ما نسميه بالمحاضرة أو الحديث العام أو الخطبة أو الكلمة العامة، الاتصال الجماهيري. ويحدث الاتصال الجماهيري من خلال الوسائل الإلكترونية كالراديو والتلفاز والإنترنت، وكذلك من خلال الصحف والمجلات والكتب، وهذا يعني أن الرسالة يقصد بها الوصول إلى عدد غير محدود من الناس. المحور الرابع، نماذج الاتصال. يمكننا تجسيد عملية الاتصال باستخدام النماذج التي تصور كيفية حدوث هذه العملية، والنموذج عبارة عن شكل مبسط لعملية الاتصال يعرض على هيئة رسم يبين عناصر الاتصال وتسلسلها والعلاقة بينها. ولعل أهم فائدة لنماذج الاتصال أنها تصور العملية الاتصالية بطريقة مرتبة ومنتظمة توضح أبعاد الاتصال وتسلسله. وفي هذا الإطار سنجد أن الباحثين قد طوروا 3 نماذج رئيسة. فما هي هذه النماذج؟ ألف، النموذج الخطي أو أحادي الاتجاه. قبل قرابة 60 عاما نظر الباحثون إلى الاتصال على أنه فعل يقوم به شخص لشخص آخر، وبهذا يشبه الاتصال إعطاء حقنة في الجسد، حيث يقوم المرسل بوضع أفكاره ومشاعره في رسالة ثم يحقنها من خلال وسيلة معينة، حديث أو رسم أو كتابة أو إلى آخره، إلى مستقبل يحاول تفسير رموزها بطريقة تشبه ما أراده المرسل. وإذا ما قدر للرسالة أن تمضي من غير تشويش في خط واحد مستقيم فإنه قد كتب لها النجاح. قد يبدو هذا النموذج بسيطا لكنه البداية لفهم عملية الاتصال. ب. النموذج التبادلي أو ثنائي الاتجاه. نظرا لقصور النموذج الخطي أحادي الاتجاه في تفسير عملية الاتصال، حيث إنه لا يعكس عملية الاتصال بدقة، فلا يمكن القول بأن الاتصال يسير في اتجاه واحد من المرسل إلى المستقبل فقط. جاء النموذج التبادلي أو ثنائي الاتجاه الذي يتجاهل رجع الصدى وردة الفعل من المستقبل، والذي يوضح أن الاتصال يسير في اتجاهين اثنين، من المرسل إلى المستقبل ومن المستقبل إلى المرسل. جيم، نموذج الاتصال التفاعلي. نظرا لأن عملية الاتصال معقدة فإن كل من النموذجين السابقين ذي الاتجاه الواحد والاتجاهين يقصر عن التفسير الكامل لهذه العملية. فالاتصال يعتمد على البيئة التي يتم فيها، سواء كانت بيئة مادية أو اجتماعية أو ثقافية، كما أنه يعتمد على العوامل النفسية والذاتية لكل من طرفي الاتصال. لذلك جاء نموذج الاتصال التفاعلي الذي يحاول أن يشمل كافة عناصر الاتصال الفاعلة. المحور الخامس، خصائص الاتصال. ما هي خصائص الاتصال؟ الاتصال عملية مستمرة، نظرا لأن الاتصال يشمل على سلسلة من الأفعال التي ليس لها بداية أو نهاية محددة، فإنه دائم التغيير والحركة. 2. الاتصال يشكل نظاما متكاملا يتكون من وحدات متراكبة، وتعمل جميعها حينما تتفاعل مع بعضها البعض من مرسل ومستقبل ورسائل ورجع صدى وبيئة اتصالية. 3. الاتصال تفاعلي وآني ومتغير. ما معنى ذلك؟ معناه أن الاتصال نشاط ينبني على التفاعل مع الآخرين، حيث يقوم الشخص بإرسال واستقبال الرسائل في نفس الوقت، بل إننا نبدأ في إرسال رسائل على الآخرين حتى قبل أن يكتمل إرسال رسائلهم إلينا. 4. الاتصال غير قابل للتراجع أو التفادي غالبا، فإذا أراد شخص ما أن يتراجع عن الاتصال بعد حدوثه فإنه لا يستطيع ذلك، قد يستطيع التأسف أو الاعتذار أو إصلاح ما أفسد، ولكن لا يمكنه مسح الاتصال أو اعتباره لم يحدث. 5. الاتصال قد يكون قصديا وقد لا يكون، وهذا يتمثل في 4 حالات. ألف، قد يرسل شخص رسالة لآخر بقصد ويستقبلها الآخر بقصد، وبالتالي يكون الاتصال مؤثرا غالبا. ب، قد يرسل شخص رسالة بقصد إلى آخر غير منتبه لها فلا يتفاعل معها. جيم، قد يرسل شخص رسالة بدون قصد لآخر يستقبلها عن قصد كمن يتنصت على محادثة خاصة بين اثنين. دال، قد يرسل شخصان رسائل ويستقبلانها دون قصد منهما، ويتمثل هذا بشكل كبير في الرسائل غير الكلامية كنوع ملابسنا ولونها ومظهرنا العام. 6. الاتصال ذو أبعاد متعددة، كل الرسائل فيها بعدان من المعاني على الأقل، معنى ظاهر يبرز من خلال محتوى الرسالة ومعنى باطن تحدده طبيعة العلاقة بين أطراف الاتصال. المحور السادس، بعض المفاهيم الخاطئة عن الاتصال. هناك بعض المفاهيم الخاطئة عن الاتصال التي تؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية. عندما يدرك كل منا هذه المفاهيم الخاطئة عن الاتصال فإنه يعمل حتما على تجنبها وعدم الوقوع فيها ليحسن من طريقة اتصاله وتفاعله مع الآخرين. ومن أهم هذه المفاهيم الخاطئة: 1. اعتقاد أن الاتصال سيحل كافة المشكلات. الاتصال وحده ليس حل للمشكلات دائما، بل قد يكون سببا في إيجاد مشكلات أخرى. 2. اعتقاد أن الكثير من الاتصال أفضل من القليل منه، والحقيقة هي أن مزيدا من الاتصال السلبي يعني مزيدا من النتائج السلبية، فالمهم إذن هو محتوى الاتصال وليس كميته. 3. اعتقاد أن الاتصال الإيجابي، اعتقاد أن الاتصال إيجابي دائما. لا يمكن القول أن الاتصال إيجابي دائما أو سلبي دائما، فهو مجرد وسيلة للتعبير والتفاهم من أجل مسايرة الأوضاع والمتغيرات في بيئتنا. لذلك قد يكون في بعض المواقف إيجابيا وقد يكون في مواقف أخرى سلبية. 4. اعتقاد أن الكلمات التي نستخدمها تحمل المعاني. من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعا في الاتصال أن المعاني في الكلمات، فالمعاني لا توجد في الكلمات ولكن في رؤوس المستقبلين لها. وأقصى ما يمكن أن نفعله هو استتارة هذه المعاني لديهم من خلال هذه الكلمات. 5. اعتقاد أن الاتصال قدرة طبيعية. من المفاهيم الخاطئة أيضا أن الاعتقاد بأن الاتصال موهبة طبيعية، والحقيقة هي أن الاتصال مهارة لا تولد معنا ولكنها تكتسب بالتعلم والمران المستمر. المحور السابع، كفاءة الاتصال. كيف يمكن تحقيق كفاءة الاتصال؟ الكفاءة في الاتصال من أكبر القضايا التي شغلت الباحثين والعلماء في مجال الاتصال، والواقع أنه ليس هناك إجابة محددة، ولكن هناك قدرا مهما من المعلومات المحددة لرفع الكفاءة الاتصالية. أولها أن الاتصال الفعال يرفع من درجة النجاح للشخص الذي يقوم به. فمثلا وجدت الدراسات أن نجاح الطلاب في الدراسة يرتبط إيجابا بقدرتهم على الاتصال بكفاءة عالية، كما أن المتصل الجيد يترك انطباعا حسنا لدى الآخرين. ثانيها، ليس هناك أسلوب واحد مثالي أو فعال للاتصال، فبعض المتصلين الناجحين يستعملون النكتة ببراعة، كما أن بعضهم جاد بشكل واضح، والبعض يستخدم الأسلوب المطول الصوت المرتفع، بينما يفضل آخرون الأسلوب الهادئ المختصر. فهناك حاجة للمرونة في الاتصال لاتخاذ الأسلوب المناسب للحالة الاتصالية والجمهور المستهدف. ثالثها، أن الكفاءة تعتمد في كل مرة على الموقف الاتصالي، فالاتصال الجيد ليس صفة لازمة ثابتة للشخص، ولكنه قدرة على التكيف مع الموقف واستخدام الأسلوب المناسب بما يتطلبه الحال. رابعها، يحدث الاتصال الناجح عندما يرضى كافة أطرافه. حينما تقول ما تريد وتترك الطرف الآخر غير سعيد، فإن هذا سيقلل من نجاحك. إذن هناك بعد اجتماعي متجدد في العلاقات الاجتماعية في الاتصال يؤثر على مدى كفاءة الاتصال، ويجب مراعاة هذا البعد. إن كفاءة الاتصال تتحقق إذا نجحت في إيصال رسالتك إلى المستقبل وشعرت بأنه قد فهمها. وعلى أي حال، فلا ينبغي أن ننساق وراء الاتصال الفعال الذي لا يخفق أبدا حتى لا يصيبنا الإحباط. وتذكر دائما أن المعلومات شيء والتطبيق شيء آخر، فالمعلومات الخاصة بمهارات الاتصال سوف تتعلمها من خلال هذه الحلقات الإذاعية، ولكن التطبيق هو مسؤوليتك أنت وحدك، وعليك أن تبدأ بتطبيق كل مهارة تتعلمها من خلال هذه الحلقات، وفي النهاية ستجد أنك قد أصبحت متصلا فعالا وناجحا بإذن الله. المحور الثامن، الإدراك الذهني والاتصال. إن الإدراك الذهني هو البرامج الذاتية التي تقوم بتحليل كل العمليات الاتصالية التي يمر بها الفرد، والحقيقة أن الإدراك الذهني والاتصال يدوران في حلقة واحدة، فالاتصال يؤثر على الإدراك الذهني والإدراك الذهني يؤثر على الاتصال. ولكي ندرك الأمور ذهنياً يجب أولا أن نكون على وعي تام بما يجري حولنا. بعد مرحلة الوعي تأتي مرحلة التحليل الذهني لحصر هذه التجربة في نطاق ذهني مناسب، ثم تحدث ردة الفعل أو الاستجابة. وكلما تقدم بنا العمر زادت تجاربنا، وبالتالي نتعلم كيف نفرق بين الأحداث المختلفة ونصنفها ذهنيا إلى فئات متعددة، مما يزيد من مقدرتنا العقلية لإدراك الأمور، ويؤدي ذلك إلى تطور الإدراك الذهني. طبيعة الإدراك الذهني: توجد كمية هائلة من المعلومات في المحيط الخارجي لكل شخص، لا يمكن أن يستوعبها مخ الإنسان دفعة واحدة، لذلك يختار المخ سواء بوعي أو بدون وعي كمية محدودة فقط من المعلومات الجديدة ليستوعبها وينظمها، ثم يفسرها بطريقة تتلائم مع ثقافة الشخص الذاتية. تكون الإدراك الذهني: يتكون الإدراك الذهني عن طريق ثلاث خطوات لمعالجة المعلومات، هي: واحد، الاختيار، بما أنه من المستحيل وعي وإدراك وتخزين جميع المعلومات والمؤثرات التي تواجهنا، فإن المخ يختار نسبة قليلة من هذه المؤثرات ويعالجها عن طريق الوعي واللاوعي، ويصنفها بناء على التجارب السابقة أو التأثر بآراء الآخرين، ثم يحتفظ بها ويتجاهل المعلومات المتبقية. 2، التنظيم بعد اختيار المعلومات والمؤثرات من البيئة المحيطة أو من عمليات الاتصال، يعمل المخ على فرزها وتنظيمها وتصنيفها. 3، التفسير، لإتمام آلية إعطاء المفهوم الشخصي للمعلومات التي تم اختيارها، يعمل الدماغ على تفسير وترجمة المعلومات والمؤثرات المصنفة بناء على تجاربنا وخبراتنا ومواقفنا السابقة. وكلما كانت المؤثرات التي نختارها مألوفة لدينا وتتواءم مع حصيلة تجاربنا السابقة، يصبح تفسيرنا لها أكثر وضوحا. دور الإدراك الذهني في فاعلية الاتصال. كيف يحسن الإدراك الذهني عملية الاتصال؟ تحسين الإدراك يعتبر من صميم الاتصال، حيث وأنه اللبنة الأولى التي ستبنى عليها عمليات الاتصال. ويتم تحسين الإدراك عن طريق 1. الإدراك النشط للذات وللآخرين. يجب أن نسعى للحصول على أكبر قدر من المعلومات الصحيحة المتعلقة بالمثيرات أو الأحداث أو الأشخاص، حتى يتم التفسير بطريقة صائبة فتوفر معلومات كافية يحثنا على التفكير بعمق ومراجعة. أنفسنا للتأكد من صحة تفسيرنا لمجريات الأمور وتجنب الحكم السريع الذي قد يسيء إلى عملية الاتصال. 2. الإقرار بأن الإطار المرجعي لكل فرد هو حالة فريدة. الإطار المرجعي أو الثقافة الذاتية لكل فرد منا حالة فريدة وخاصة جدا، متعلقة بالتجارب الشخصية ومدى النضج العقلي والعاطفي. بمعنى أن وجهة النظر الشخصية هي إحدى احتمالات الحقيقة، وليست بالضرورة هي الحقيقة الوحيدة. لذلك إذا وجدت عدة احتمالات لتفسير حدث أو سلوك ما، يجب عليك التأكد والتحقق من صحة وجهة نظرك أو تفسيرك للحدث. 3. ملاحظة الفرق بين الحقائق والتخمينات. من الضروري التفرقة بين الحقائق والاستنتاجات أو التخمينات في إدراك ما يدور حولنا، حيث أن الخلط بينها يسيء إلى العملية الاتصالية. 4. الوعي بدور الإدراك في فاعلية الاتصال. إن الوعي بآلية الإدراك الذهني والعوامل المؤثرة عليه يوجه عملية الاتصال. لذلك كان يجب علينا الأخذ في الاعتبار آلية الإدراك لدى الآخرين أيضا، وتجنب الافتراضات والتخمينات فيما ندركه. 5. المحافظة على العقلية المتفتحة. عن طريق الأخذ في الاعتبار احتمال أننا قد نكون على خطأ، أو قد تكون معلوماتنا ناقصة، أو أننا فسرنا ما يدور حولنا بشكل يختلف تماما عما هو عليه في الحقيقة. المحور 9. مفهوم الذات. توجد علاقة وطيدة بين الإدراك الذهني ومفهوم الذات، ويتفاعل الاثنان معا باستمرار. إنما يتفوه به كل واحد منا نابع من مفهومه لذاته، ويتأثر مفهوم الذات بالمؤثرات والمعلومات التي يتلقاها من الآخرين، والتي تشكل بدورها صورة الذات وتحدد الهوية الشخصية. على ماذا يحتوي مفهوم الذات؟ يحتوي مفهوم الذات على عدة مكونات تتمثل في طبقات موضحة في تسلسل هرمي. في قمة الهرم يوجد المفهوم العام للذات، وهو عبارة عن مجموعة المعتقدات التي نتخذها لأنفسنا ونتبناها، ومن الصعب تعديلها أو تغييرها لأنها ترسخت بداخلنا مع مرور الزمن. وفي الطبقة التالية يوجد المكونان الرئيسان لمفهوم الذات، وهما صورة الذات، وهي الصورة العقلية التي يراها الشخص لنفسه، وتقدير الذات، وهي مشاعر واتجاهات الفرد نحو نفسه وكيف يقيم ذاته. وتليها 3 عناصر فرعية، وهي مفهوم الذات الجسدي والاجتماعي والنفسي، والمستمدة من المكونات الأساسية لتكامل الإنسان، وهي مكونات فسيولوجية ونفسية واجتماعية. وفي قاعدة الهرم توجد مجموعة مختصرة من العناصر التفصيلية المتعلقة بمفهوم الذات. كلما اتجهنا إلى أسفل التسلسل الهرمي كلما زادت مرونة العناصر، وبالتالي تزداد احتمالات التعديل أو التغيير في تفهمنا للأمور والأحداث، لأن العناصر التفصيلية يمكن أن تتغير من حالة إلى حالة وتتطور بمرور الزمن لتؤثر علينا سلبا أو إيجابا. هل يمكن تحسين مفهوم الذات؟ يمكننا تحسين مفهوم الذات باتباع الخطوات الآتية: اختيار وتحديد ما هو المطلوب تغييره بالضبط. في حالة الرغبة بالتحسين يجب أولا التقييم الصادق لمفهوم الذات لدينا، ثم تحديد ما هو المطلوب تغييره وما الجزء الذي لا نرضى عنه ونرغب في تحسينه. 2- الالتزام بتطوير مفهوم الذات. إن تطوير وتعديل الذات ليس بالأمر السهل، وهو أيضا ليس بالأمر المستحيل. قد نبدأ بقدر عال من الحماس ثم نواجه بعض الإخفاقات التي يجدر بنا التغلب عليها، والاستمرار في الالتزام بالتطوير حتى لو كان التطور بطيئا. لذلك يجب علينا البدء في التنفيذ عن طريق الخطوات العملية، ثم الاستمرار في السعي لتطوير أو تغيير ما هو مطلوب تغييره. فمجرد التفكير في التطوير أو التغيير ليس كفيلا بحدوثه. 3- الصدق مع النفس في التعرف على السلبيات الذاتية وأسبابها ودوافعها. يجب أن نسأل أنفسنا ونجيب بصدق عن السبب الحقيقي وراء الشعور بعدم الرضا عن وضع معين. ويجب التفكير بصورة إيجابية في أن التغيير ممكن بالسعي الحثيث، مع الإيمان التام بأن التغيير سيحدث إذا رغبنا داخليا وبصدق في ذلك. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 4- وضع أهداف منطقية ومعقولة. عند وضع أهداف التحسين والتطوير يجب أن تكون واقعية ومعقولة، فمن غير المنطقي أن يتم التغيير بين عشية وضحاها، فالعملية تحتاج إلى السعي الدؤوب للوصول إلى الهدف. 5- انتقاء التواصل مع الأشخاص الذين تعتقد أنهم سيساعدونك في التغيير، فإن ذلك يسهل عملية تعديل وتطوير السلوك بشكل مطلوب. ولا تتردد في الابتعاد عن الأصدقاء الذين تعتقد أنهم مصدر للإحباط. أعزائي الدارسين والدارسات، كان موضوعنا في حلقة اليوم بعنوان: مدخل إلى الاتصال الإنساني والتواصل مع الذات، وقد تناولنا فيه المحاور الآتية: تعريف الاتصال وطبيعته، عناصر الاتصال ومكوناته، أنواع الاتصال، نماذج الاتصال، خصائص الاتصال، بعض المفاهيم الخاطئة عن الاتصال، كفاءة الاتصال، الإدراك الذهني وعلاقته بالاتصال، مفهوم الذات وعلاقته بالاتصال. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، أطرح عليكم سؤالا يتعلق بموضوع الحلقة القادمة: وضح عوائق الاتصال الكلامي وعدد أنواع الاتصال غير الكلامي. ختاما أشكركم على حسن إصغائكم، ونلتقي مجددا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهارات الاتصال. الإعداد: الأستاذ عصام الرعدي. التقديم: الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية: المهندس محمد العلي. الإشراف: الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.